السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: واعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمة. كان الكلام في حديث الرفع، وتقدم من المصنف رحمة الله عليه أن الذي يرتفع هو إيجاب الاحتياط، هذا هو الذي يكون مرفوعا. ثم بعد ذلك جاء بنظير لهذا المطلب، وهو أنه لو كان المرفوع هو إيجاب الاحتياط، هذا هو الأثر الشرعي، لأن المرفوع هو ما كان مجعولا من قبل الشارع، فلا يرتفع غير ما جعله الشارع بنفسه. إذن يراد أن يقال أنه هنالك أمور تترتب، لو كان المرفوع جميع الآثار، هنالك أمور ترتفع أو يرفعها الحديث وهي ليست أثرا شرعيا، أو أنها أثر شرعي لكنه ترتب على أثر غير شرعي كما بينا في الدرس السابق. درسنا الجديد لهذا اليوم يريد أن يقول أنه هذا الذي يكون مرفوعاً ينبغي أن يختص بما يكون فيه الامتنان، أي أنه إذا رفعنا ذلك الأثر لابد أن يكون حين رفعه امتنانيا على الأمة، أما لو لم يكن فيه امتنان فإن الحديث لا يرفعه ولا يكون ناظرا إليه. فإذا بعد أن قلنا أن المرفوع لا بد أن يكون أثرا شرعيا ولا يصح أن يكون أثرا عاديا أو أثرا عقليا أو أثرا شرعيا يترتب عليهما، هذا لا يرفعه الحديث، يأتي ويحدد الدائرة أكثر بعد. بعد أن كان المرفوع أثرا شرعيا يقول أي أثر شرعي؟ هل جميع الآثار الشرعية ترتفع مطلقا أو لا؟ الأثر الذي يكون فيه امتنان، لأن الحديث امتناني وجيء به للمنة على هذه الأمة، يكون مرتفعا. فيقول المصنف: لو كانت المقدر هو ارتفاع جميع الآثار الشرعية، لكن هذه الآثار لابد أن نقيدها ونخصصها بمن؟ بالآثار التي يكون فيها امتنان. فلذلك يقول يخرج عن ذلك، نذكر مثالين: لا يكون أثرا مرفوعا وإن كان أثرا شرعيا لأنه ليس فيه امتنان، بل سيكون فيه عكس الامتنان، مثلا ضرر على الغير، فلا بد أن يكون المرفوع امتنانيا وإن كان أثرا شرعيا. من قبيل من؟ من قبيل ما لو جئت أنا ووجدت طعاما مالا للغير، الطعام مال من أموال الغير، وجدت طعاما فجئت وأكلته نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، ماذا يترتب علي هنا عندما أكل أو أتلف أو أخذ مال الغير. إذا كان المرفوع جميع الآثار فإني ناسي فترتفع عني المؤاخذة، هذا أثر من الآثار. بعد وكذلك ترتفع عني شنو؟ الضمان، فإني لا أضمن. واحدة من الآثار أني لا أضمن المفروض. لكن العلماء يقولون هنا لا يجري الحديث، فإن تطبيق حديث الرفع هنا ليس فيه امتنان، ليس فيه امتنان، فإنه إذا أكلت طعام الغير عليك أن تضمنه، ضامن، تدفع قيمته إلى صاحبه وإلى مالكه. نعم، أنا أكلته نسيانا أو مع عدم علمي أنه لفلان أو مملوك لفلان، فالمؤاخذة مرفوعة، لكن الضمان لا يرفعه، مثلا لا يرفعه منه حديث الرفع، لأنه لو كان يرفعه حديث الرفع سيكون أضرار بمن؟ بالآخر، ضرر. فكيف يأتي الحديث ويرفع هذا الضمان عن كيف الذي سيولد أضرار بالآخرين، ضررا على الآخرين؟ هذا ليس امتنانا من الشارع على هذه الأمة، بل هذا عكس الامتنان. هذا هو المثال الأول. فلذلك يقول المصنف أن الآثار المرفوعة لا بد أن تكون شرعية، وبعد ولا بد أن تكون فيها امتنانية. يذكر مثالا ثانيا الشيخ المصنف، يقول وهكذا لا يطبق الحديث ولا يكون رافعا للأثر فيما لو جاءنا السيل مثلا داري في منحدر أو قريب من منحدر من الجبل أو التل، وجاء السيل عليه، سيول من أعلى الجبل تأتي أو أعلى التل على داري، فأنا لكي أدفع هذا السيل أحاول أن أمنعه وأوجهه إلى دار جاري حتى لا ينهدم داري، فأضع بعض الحواجز وأدفع هذا السيل وأوجهه إلى دار جاري إلى غيري، هل يأتي الحديث ويرفع هذا باعتبار أنا مضطر إلى دفع هذا السيل وإلى تغيير مساره، لكن سيتضرر جاري، هل يصح تطبيق حديث الرفع وأقول بما أني مضطر إلى ذلك فالأثر مرفوع حتى الضمان لا أضمن دار جاري وإن تسببت في إتلاف داره بسبب توجيه هذا السيل عليه؟ يقول لا يأتي هذا الحديث، حديث الرفع هنا، ولا يرفع هذا الأمر، لأنه لا منة فيه، بل هذا فيه عكس من غضب، هذا بيكون صار واضح إن شاء الله، الأمر واضح إن شاء الله مشايخنا الأعزاء. بلي، فلذلك يقول المصنف لابد أن يكون المرفوع فيه من، سيأتي أحد ويقول إن قلت قبل هذا قد جيء برواية وحديث عن أبي الحسن عليه السلام، إذا راجعناه، إذا كان كتابك كالذي عندي رواية سابقة عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، قد استشهد الإمام بحديث الرفع، هذا إشكال إن قلت على ما نقول أنه جاء ودافع وطبق الحديث رغم أنه سيكون فيه الضرار على من؟ على الآخرين. هذا الذي يستكره يكون مكروها، يكره على الحلف بالطلاق إذا تذكرون، والحلف بالعتق على العتق أو التصدق على الفقراء إن فعل كذا. رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، صفحة 29 في كتابنا، تراث الشيخ الأعظم. قال في رجلين، البزنطي عن صفوان ابن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السلام، قال في الرجل يستكره على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال لا، لا يلزمه، لا يلزمه ذلك. ثم قال الإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا. هذه الرواية هي رواية تدل على أنه ترفع جميع الآثار حتى وإن دخل الضرر على الغير، لأنه من عليه أنا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ قال: أنت إذا أكرهت على العتيق فلا يترتب الأثر. شنو لا يترتب الأثر؟ يعني لا يتحقق، لا تتحقق الحرية للعبد، وبعد ولا يتحقق الانفصال بينك، الملكية بينك وبين المال حتى يتصدق به ويعطى إلى الفقراء، لا تبقى أنت مالك لهذا المال، ولا يجب عليك أن تدفعه إلى الفقراء. أسا الزوجة شلون تستكرهها على الطلاق؟ قد لا يأتي هنا إلا أن يقال أن الزوجة هي تطلب وتريد أن تنفصل عن هذا الزوج، كارهة له مثلا، فإذا لم يطبق هذا سيكون عليها ضررا مثلا. فالضرر على العبد أنه لا يكون حرا، بل سيبقى عبدا تحته، تحت سلطنة ذلك الرجل الذي حلف. والمال سيحرم منه من الفقراء، لأنه لا يجب عليه ترتيب الأثر. قال له الإمام عليه السلام: لأنك مكره على التصدق فلا تدفع الصدقة. إذن كيف ولذلك جاء الإمام وطبق الحديث، اعتمد على بل كيف طبق الإمام عليه السلام الحديث رغم أنه سيدخل الضرر على من؟ على الغير. لماذا تقول أن المرفوع لا بد أن يكون أثرا شرعيا؟ وبعد لا بد أن يكون فيه منه وأن يختص بما كان فيه منه، ولا يشمل حتى ما لو لم يكن فيه منه، هذا لا يوجد فيه منه. وطبق الإمام الحديث هكذا. قد يقول قائل: إن قلت، يقول المصنف، لكنه يجيب عن هذا الإشكال. الشيخ المصنف يقول: لا يوجد ضرر في هذا الذي ذكرته، فهو لا يدخل الضرر على الغير، وإنما من باب تفويت المنفعة وتفويت النفع على الآخرين، غير إدخال الضرر على الغير. يختلف نفع قد فات الفقير، نفع قد فات العبد، هكذا، وليس ضررا أدخله، ضررا أدخله منه هذا الذي حلف. وفارق بين إدخال الضرر وبين فوات المنفعة ومضيعة المنفعة، فإنه لا بأس في تطبيق الحديث فيما لو كانت هنالك فوات للمصلحة. ثم يقول: كذلك لا بأس ولا إشكال ولا مانع من تطبيق الحديث في مورد قد يأتي البعض ويتوهم أنه يقول لا ينطبق الحديث، لأنه سيكون إدخال الضرر على الآخر، من قبيل لو أمرني آمر وقال لي: اسمع يا فلان، إذا لم تضرب هذا الرجل، إذا لم تعتدي عليه، أفعل بك كذا وكذا، عليك أن تضرب فلان، عليك أن تضرب فلان، وعليك أن تؤذي فلان، هذا هل يكون مصداق لتطبيق حديث رفع؟ أقول: إذا لم أفعل ما أمرني سأتضرر أنا، فحتى أدفع هذا الضرر عني أقوم وأدخل الضرر على الغير، أضربه وأفعل به ما أفعل دفعا للضرر الذي يحتمل قد يأتي من هذا الأمر. هذا صار كثيرا. إذا لم تهدم دار فلان ستهدم دارك، فأنا دفعا للضرر من هدم داري أذهب وأهدم دار فلان الذي أمرني الآمر مثلا. هذا يطبق هنا حديث الرافع أو لا؟ يقول المصنف، يقول نعم هنا يطبق. عجيب، ما هو الفارق بين هذا المورد والمورد والمثال الثاني الذي ذكرناه في بداية الدرس؟ فإن المثال الثاني هو جريان السيل، قلنا لو جرى السيل من أعلى التل على داري وحرفت مسير هذا السيل والماء والأتربة إلى عن داري إلى دار جاري، هنالك قلنا لا يطبق الحديث. ليش؟ لأنه إدخال للضرر على الغير وليس فيه منه. إذا طبقنا الحديث لا يكون فيه المنية هنا، وإنما نعم هو منة علي لكنه غضب وضرر على الغير، فلا يطبق الحديث. لكن هنا يقول لا نعم يطبق كما طبقه الإمام وين في الرواية السابقة، يقول كما أنه لا مانع من تطبيق الحديث لأنه زوال منفعة وليس إدخال ضرر، هكذا نطبقه في المثال الأخير، وإن توهم بعض على أنه لا يطبق لأنه لا منية فيه. كيف ذلك شيخنا؟ قال بهذا البيان، أن الضرر الذي كان متوجها إلى زيد من قبل ذلك الأمر هو في واقعه أصلا متوجه إلى ذاك الرجل إلى زيد، ولم يكن متوجها إليه، لكن أمرني قال اضربه وإلا ضربتك. إذن هو الضرر من البداية كان الظالم الطرف الثالث الآمر عنده شيء يريد أن يضر به منه الطرف الثاني وهو زيد، لكن يريد إضراره بواسطتي، يعني الضرر لم يكن متوجها إلي من البداية، لا، الضرر قد وجهه إلى زيد وجاء هذا الآمر وقال اضربه وإلا ضربتك، اعتدي عليه وإلا اعتديت عليك. وحينئذ من المعلوم لا يجب رفع الضرر عن الغير، واجب سأنت جنابك واجب أن ترفع الضرر عن الغير، نعم ادفع الضرر عن نفسك، أما يجب دفع الضرر عن الغير من قال؟ فيقول الشيخ المصنف هذا المثال يختلف عن المثال الثاني الذي ذكرناه في بداية المحاضرة، فيجوز تطبيق الحديث هنا لأنه تبقى المنية محفوظة. هذا هو ما يريد أن يقوله الشيخ المصنف في حديث الرفع، وبهذا يتم الكلام عن حديث الرفع في محل الشاهد، إلا أنه تبقى مجموعة من الكلمات بيان عبارات بعض ما ورد في حديث رفع كالحسد والطير أو عدم النطق بشفاء إذا كانت هنالك وسوسة، يأتي يبينها. إذن إلى هنا انتهينا. ألخص المطلب، أن حديث الرفع يرفع الآثار الشرعية حصرا ولا يرفع الآثار العقلية أو العادية، أو الأثر الشرعي الذي يترتب على العقل والعادي أيضا لا يرفعه كما بينا ومثلنا في الإسكار، فإن شرب الخمر يوجب الإسكار، هذا الإسكار أثر من آثار شرب الخمر لكنه أثر عادي مثلا أو أثر طبيعي لا يرفعه حديث الرفع، وكذلك مثلنا ما يترتب على الأثر عادي أو الأثر الشرعي كما هو ذكر رحمة الله عليه الشيخ المصنف في الدرس السابق، وهي المؤاخذة المترتبة على المخالفة، فإن المخالفة أثر عقلي، مخالفة المأمور به في الصلاة أثر عقلي يترتب عليه العقوبة والمؤاخذة، فالعقوبة أو عدم الإعادة، عفوا عدم الإعادة، عفوا عفوا، أنه لا يجب الإعادة، لا يجب الإعادة، وإن كان أثرا شرعيا لكنه ترتب على أثر عقلي، وهو عدم وهو المخالفة للأمر الصلاتي. ثم جاء في درسنا اليوم وقال أن المرفوع وإن كان أثرا شرعيا لكن لا مطلق الأثر الشرعي، إذا كان فيه منه يكون مرفوعا، أما إذا لم يكن فيه منية فلا يكون مرفوعا. ومثل لنا بمثالين، ثم بعد ذلك جاء باعتراض قد يتوهم أنه خلاف ما قال وحاول دفعه، ثم جاء بمثال آخر قد يتوهم أنه لا يطبق الحديث فيه كما بينا، وهو إدخال مو إدخال الضرر على الغير، لا 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 لا، هو أن أضرب الغير وأن أؤذي الغير لكن بأمر الآمر، فإن الآمر هو الذي يريد أن يضر زيد لكنه قال لي اضربه وإلا ضربتك، فأدفع هذا الضرر الذي علي. لا، يقول لا نتصور هذا، هو ليس دفع للضرر عليك، وإنما الضرر أصلا من الأول متوجه إلى الغير، ولا يجب دفع الضرر عن الغير. نعم، يجب دفع الضرر عن نفسك. هذا ما قاله قدس سره. نطبق العبارة، قال واعلم أيضا كما علمت أن الأثر الذي يقول هو الأثر الشرعي ولا يرفع الأثر العادي أو العقلي، قال أنه لو حكمنا بعموم الرفع، أي شنو لو حكمنا بعموم الرفع؟ يعني قلنا أكو خلاف حديث الرفع ماذا يرفع؟ خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار؟ هسه نأتي لو كان المرفوع هو